بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية. تزويج المقل المثرية، هنا المراد بهذا العنوان معناه هل هناك اعتبار الكفاءة بالمال؟ فذكر بعد ذلك تزويج المقل، معناه أنه في اختلاف، فمنهم من اشترط الكفاءة في المال كذلك، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. وبعضهم نسب ذلك إلى الجمهور أن الكفاءة أيضا تكون في المال، فالمراد الكفاءة في المال معنى الغني يتزوج غنية ما يتزوج فقير، وكذلك أيضا الغنية لا يتزوجها فقير، لأنه حياته غير حياتها. فلهذا تجد بعض الفقهاء يشترط في قول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، أي بما تعارف عليه النساء. فالمرأة إذا تعارفت أو إذا كانت غنية وهي في بيت أبيها وكان غنيا، وغالبا تعيش في ترف، غالبا تعيش في ترف، وعندها قد يكون الخدم وكذا، فإذا تحولت إلى بيت زوجها مثلا وهو فقير، قد لا تجد ذلك الترف الذي كانت تجده. ولهذا بعض العلم يقول أنه من المعروف أنه إذا كانت المرأة ما تخدم في بيتها وإنما عندها خادمة، يشترط أو يتوجب على الزوج أن يأتي لها بخادمة وهكذا. ومنع ذلك جماعة من أهل العلم، وما دام أنها وافقت على هذا الفقير فهي تتحمل ما يكون في حياته، فلا يشترط عليه شيء لا يطيقه. ولم يأتي دليل صريح على الكفاءة بالمال أو على أن الكفاءة تكون أيضا في المال، وإنما جاءت ما يدل على عكس هذا وعلى خلاف هذا كما سيأتي في هذه الآية، وهذا من استنباط الإمام الشافعي رحمه الله أو الإمام البخاري رحمه الله. فقال: باب الأكفاء في المال. فلهذا المشهور عند الشافعية أنه لا يعتبر الكفاءة في المال، وبعض الشافعية يعتبرونه. وهنا قال: وتزويج المقل، المقل الذي ما عنده مال أو عنده مال قليل، والمثرية، مثرية على المراد به أهل الثراء، أهل المال. تزويج المقل وتزويج أهل المال الغني. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله ابن بكير المصري، ينسب إلى جده يحيى بن بكير، وأبوه عبد الله يحيى بن عبد الله ابن بكير. قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي إمام أهل مصر وعالمهم وفقيههم. قال: عن عقيل، وعقيل هو ابن خالد الأيلي، ويعتبر في أو أن الليث أكبر منه، لكن يروي عنه لأنه كان ملازما لابن شهاب الزهري، فلهذا يروي عنه كثيرا. والليث قد رأى ابن شهاب وقد روى عنه، لكنه لم يكثر عنه، قد يكون رآه مرة أو غيره، وعقيل بن خالد الأيلي شرطي، وابن شهاب يعتبر من وزراء، معنى في مقام الوزراء في بني أمية، فكان يبعثه هشام إلى الأمصار لحاجات. فكان عقيل إذا جاء ابن شهاب إلى مصر يلزم ابن شهاب أن يكون معه دائما كالشرطي، أنا كالحارس يكون معه حارسا لا ينفك عنه، ولهذا قد أخذ منه حديثا كثيرا. وهذا يدلك على أن العمل لا يعارض طلب العلم. الإنسان أحيانا إذا اضطر إلى أن يعمل فالعمل لا يعارض طلب العلم، لكن لا شك أن التفرغ لطلب العلم أفضل وأيضا أفيد، لكن إذا اضطر الإنسان إلى العمل، عنده أسرة، عنده كذا، يحتاج إلى أن يقوم نفسه فعمل، فهذا العمل لا يصرفه عن طلب العلم، لا ينبغي أن يصرفه عن طلب العلم، يعمل وإذا وجد الفراغ فإنه يطلب العلم. وهذا عقيل يسر الله له طلب العلم في عمله، هو شرطي، وتجد إذا جاء ابن شهاب الزهري يلازمه، أنا كأنه ملازم معنا من الدولة، يجعله شرطيا معه وحارسا معه، فيسمع الحديث ويذهب معه إلى البراري وإلى الكفرات، معنى إلى القرى، معنى دائما معه، يلازمه في كل شيء. قال عن عقيل عن ابن شهاب، وهو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، كان حافظا كبيرا. قال أخبرني عروة، ودخوله عند الخلفاء لم يكن يضره، أن بعض الناس يتأثر بالدخول عند الخلفاء وعند الأغنياء وكذا، لكن بعض العلماء يكون علمه يقوده إلى الخير ويقوده إلى التقوى، فمهما كان في أي مكان، الزهري رحمه الله لم يكن يريد أن يكون في ذلك المكان، لكن اضطرته الظروف أن يكون مع هشام، أنا كثر عليه الدين وهو في المدينة، وكان يأخذ دينا لأجل أن يطلب العلم، فكان كل نهاره وليله في طلب العلم والدوار على المشايخ وعلى العلماء، وكان بسبب أنه كان قرشيا ومن أشراف الناس، فكان إذا استدان أعطوه، كان يستدين فكثر عليه الدين، فلم يدري ماذا يفعل وكيف يستطيع أن يسدد دينه، لكن الله عز وجل يكون مع عباده الصالحين ويفرج عنهم الكرب. فالزهري رحمه الله لما كثر عليه الدين لم يجد حيلة إلا أنه يذهب إلى دار الخلافة إلى الشام، حيث هناك بنو أمية، أن الشام هو المكان الذي كان فيه خلافة بني أمية، فذهب إلى الشام وجلس في الجامع الأموي يطلب العلم عند قبيصة ابن ذؤيب، وهو يريد ويتحنى الفرص أن يدخل على هشام، لكنه لم يستطع أن يدخل بدون حاجة له معروفة. فذات مرة مرت قضية على هشام بن عبد الملك، فلم يجد لها دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا حكم في قضية، فقال فأرسل إلى قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه، قبيصة يعتبر من صغار الصحابة، فأرسل إليه يسأله عن هذه المسألة، فقال لا أعلم شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال هل تعلم عن عمر أنه قضى فيها بشيء؟ فقال لا أعلم، لكن سأسأل من عندي في المسجد. فذهب إلى حلقته وسأل عن هذه القضية من يعرف دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قضاء أحد الخلفاء. فقال الزهري عندي قضاء عمر، وكان الزهري يأخذ قضايا عمر من سعيد بن المسيب، وكان سعيد قد اهتم بقضايا عمر، معنى القضايا التي حكم فيها عمر كان يجمعها، فأخذها منه ابن شهاب. فلما قال قبيصة رضي الله عنه من عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء في هذه القضية، فقال الزهري أنا عندي عن عمر. قال فأخذه قبيصة وأدخله على هشام، فقال له هشام من أنت؟ قال أنا محمد بن مسلم بن شهاب ابن عبيد الله الزهري. قال لا تعلم ما فعل أباك؟ قال نعم. قال له عفى الله عما سلف، أنا هذا قد وقع، كان أبوه ممن أثار على بني أمية، كان أبي الزهري ممن أثار على بني أمية. فلما عرف أنه ابن مسلم بن شهاب قال له ألم تعلم ما فعل أباك؟ فقال بلى، لكن قد مضى، وأمير المؤمنين ممن يحلم ويصفح. ثم سأله عن هذه المسألة فأتى بها، فرأى فيه الحنكة والذكاء والحفظ، فكلم قبيصة أن يكون معه في القصر، أن يكون يستفتيه في المسائل وكذا. فصار من ذلك الوقت في قصر بني أمية كالوزير، يستفتونه في بعض المسائل أو في القضايا أو في غيرها. وحضر هشام وظاهر الوليد أيضا ابن عبد الملك أيضا كان معه. فالمهم أن الزهري رحمه الله لم تؤثر عليه الإمارة، معنى بعض العلماء تجد أن دخوله على الأمراء يؤثر عليه ويحاول أنه يرضيهم. لكن هشام لما الوليد لما قال والذي تولى كبره قال علي بن أبي طالب، فقال الزهري والله الذي لا إله إلا هو ليس عليا. حدثني عروة عن عائشة أنه عبد الله بن أبي بن سلول، أنا لم يخشى كلام الوليد، لأن الوليد من بني أمية وتجد أن فيهم شيء على علي رضي الله عنه لما حصل، وخاصة كان أشياء بين بني أمية وبين بني هاشم، وأكثر من خرج على بني أمية هم من بني هاشم، فلهذا تجد أن في أنفسهم شيئا. فقال والذي تولى كبره قال علي بن أبي طالب، فرد عليه الزهري أنه ليس عليا وإنما هو عبد الله بن أبي بن سلول. قال حدثني بذلك عروة عن عائشة، وعائشة أعلم بذلك لأن هذه الآيات نزلت فيها. قال رحمه الله عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة وهو ابن الزبير الصابر المحتسب، وكان ساحل لا بحر له كما قال الزهري. قال أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أنا إيش المناسبة في ذكر اليتامى وفي ذكر النكاح؟ فقالت عائشة رضي الله عنها تلك المرأة الفقيهة المفسرة العالمة، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، أنا ولي يتولاها بعد أبيها، بعد أن يموت أباها يتولاها مثلا أحد أصحابه، أحد أبناء عمه، فتكون في حجره، فيرغب في جمالها ومالها، عندها مال، ترك لها أباها مالا، فيرغب هذا الولي في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها، يعني ما دام أنها وليته وهو قائم عليها أنا سيعطيها شيئا يسيرا، لأنه قائم عليها وهو وليها. قال: فتروا، قال: فنهوا عن نكاحها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، أن يعطيها مثل ما يعطي الناس، ما يبخسها حقها، يقول: ما دام هذه يتيمة عندي وأنا المسؤول عليها سأعطيها شيئا يسيرا، لأنها معها مال ومعها وأنا وليها. قال: وأمروا بنكاح من سواهن، أن الله عز وجل يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي في مهرها، ما تعطون حقها الذي مثل النساء، فإن خفتم ذلك فعندكم النساء كثير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إن شئتم اثنتين، إن شئتم ثلاث، إن شئتم أربع. فقال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي تعطونهن حقهن في المهر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، معنى لابد أن يعطونها مثل ما يعطون النساء، معنى ما يبخسونها حقها، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء، أنا إذا كانت عندها مال وعندها جمال تجد أنهم يريدون أن ينكحوها لكن ما يقسطون في المهر، يعطونها شيئا يسيرا لأنها وليها، ويجوز للولي أن يتزوج موليته إذا كانت تحل له، أنا إذا كانت مثل المرأة ليس لها ولي، مثلا تكون امرأة كافرة ثم أسلمت، فوكلت رجل من المسلمين أن يتولى أمرها، فقال العلماء يجوز له أن يتزوجها نفسه أو يجوجها نفسه، لكن لا يبخسها حقها، يعطيها مثل ما تعطى النساء، لكن هنا غالبا الناس إذا كانت ذات جمال ومال فتجده يرغب في نكاحها فلا يقصد في المهر والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها مثلا ليس فيها جمال ولا عندها مال فغالبا ما يلتفت إليها الولي، غالبا ما يلتفت، لأنه غالبا هو الذي يسعى في كفالتها، في نفقتها، في كذا، فغالبا ما تأتي له الرغبة أنه ينكحها. قال: وإذا كان مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت رضي الله عنها: فكما يتركون حين يرغبون عنها، معنى وترغبون أن تنكحوهن، معنى ترغبون معنى لا تريدونها، قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. أنا هذا نهي الله عز وجل. يجوز مثلا أن يتزوج الإنسان بشيء يسير كما تقدم، لكن أن يستغل المرأة أو هذه اليتيمة بأن يتزوجها بشيء يسير، لا، هذا ليس صحيحا. إذا كان سيتزوجها، الله عز وجل أمر أن يعطيها مثل ما تعطى النساء. إذا كان رغب في نكاحها، معنى أحب أن ينكحها لجمالها أو لمالها، فهنا له أن يعطيها ما يعطى النساء من الصداق، لا يبخس حقها. وهذا من باب الوجوب، من باب الوجوب. وأما إذا كان مثلا كما قلنا ليس هو وليها ولا كذا وأراد أن يتزوجها، فلهم أن يتفقون مع الولي على مهر ولو كان يسيرا. فوجه الشاهد هنا قوله يرغب في مالها وجمالها، أنا كأن المال أيضا له وجه في هذا. لكن الاستدلال هنا استدلال الإمام البخاري رحمه الله كأنه يرى أنه لا فرق بين تزويج المرأة الفقيرة للرجل الغني سواء كان وليها أو غيره، وكذلك العكس لا بأس أيضا أن يزوج الرجل الغني بالمرأة الفقيرة، وكذلك الرجل الفقير يتزوج المرأة الغنية. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.